بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرط الواصل إلى جوف الصائم حتى يكون مفطرا، قال: وكونه بقصد، فلو وصل جوفه ذبابة أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر. وهذا نقل عليه الإجماع كما في المغني، قال: لا نعلم فيه خلافا، ونقله أيضا ابن جزي من المالكية. إذن لو وصل جوفه ذبابة، صائم، دخلت في حلقه ذبابة بلعها، أو كما قال، أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق، لما مثلا ينخل الدقيق ودخل في حلقه شيء من الدقيق والطحين، قال لم يفطر. هذا بالإجماع. طبعا هذا الإخوة لأنه لا يستطيع الاحتراز منه، يعني هذه أمور يشق على الإنسان أن يحترز منها، أضف إلى ذلك أنها دخلت بغير قصده. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم الدين من حرج. وهذا مثل المكره ما سيأتي معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني فلا قضى عليه، أو في الموقوف. طيب، لو قال قائل: لماذا لا نأمره بأن يطبق فمه؟ فالنووي رحمه الله يقول في المجموع: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة، لأن فيه حرجا. أيضا هذا يرجع إلى هذا الأصل العظيم في الدين، وهو اليسر. يقول الجويني: والضابط للمذهب في هذا الفن أن الشرع لم يكلف الصائم الامتناع من أفعال في العادة يغلب مسيس الحاجة إليها، إذا كان الغالب أنه لا يصل الواصل بسببه إلى الجوف، وما ذكرناه من هذا القبيل. يعني في الغالب هذا لا يصل إلى الجوف، وهذه أفعال يعني يحتاج إليها الإنسان. قال: فإن وصول واصل على ندور، وليس للصائم فيه قصد، وإنما قصده في السبب العام الذي يغلب عدم الوصول معه، فليعتقد أن هذا محطوط وفاقا معفو عنه بالإجماع. طبعا هم يذكرون، ذكر النووي أنه لو فتح فمه عمدا، ويعرف أنه إذا فتح فمه في هذا الحال سيدخل في فمه شيء من هذا الأمر اليسير الذي يشق الاحتراز منه، لكن هو الآن يتعمد هذا. فطبعا إخوة، إذا كان هذا كثيرا، يعني بحيث أنه يفطر، فهذا نعم يفطر به، لأنه الآن قصد. هنا صورة المسألة إذا كان بدون قصد، ما إذا كان يعرف أنه إذا فتح فمه سيدخل فيه مثلا ذباب، وتعمد هذا، يعني مثلا جوفي كثير من الذباب مثلا وفتح فمه، هذا متهاون بصيامه، هذا يفطر. أما بالنسبة للغبار والدقيق فهذا إذا تكاثر، مثل ما قلنا في الدخان، والله أعلم. طبعا كذلك مثل هذه المسألة، يعني هذه يذكرها الأحناف في الدمع مثلا، فيقولون يعني يعفى عن اليسير الذي شق الاحتراز منه، يعني مثل دمعتين يعني شيء يسير، فهذا يعني يعفى عنه إذا كان بدون قصد كما عرفنا. لكن إذا تكاثر وقصد فتح فمه لهذا، هذا يفطر الصائم إذا كان كثيرا وجد ملوحته وطعمه وبلع، يعني يشعر أنه يبلع شيء، فهذا يعني يحترز منه. طيب، ثم قال لما ذكر هذه الأمور التي يشق الاحتراز منها، ذكر شيئا يشبهها وهو اللعاب الريق. قال: ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه أو من معدنه. ثم ذكر شروطا لهذا: فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا، أفطر. طيب، هنا قال: ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه. من معدنه، معدنه يعني تحت اللسان. في التحفة قال إجماعا، تحفة المحتاج قال إجماعا، يعني لا يفطر ببلع الريق، هذا بإجماع العلماء، لأن أيضا هذا يعني في جسم الإنسان ويشق التحرز منه، عفي عنه. طيب، هنا قال: لا يفطر ببلع ريقه، هذا قيد. فلو بلع ريق غيره، لو بلع ريق غيره أفطر. قال النووي: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر، يعني نقل النووي الاتفاق على هذا في المجموع. وهكذا يعني ذكر الفقهاء في المذاهب الأربعة. هناك حديث ما بالتنبيه الإخوة عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم ويمص لسانها، فهذا لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال ابن الأعرابي، هذا من رواة سنن أبي داود: بلغني عن أبي داود أنه قال: ليس هذا الإسناد صحيحا، أو ليس هذا الإسناد بصحيح، فضعفه أبو داود. وفيه محمد بن دينار ضعيف وتفرد بهذه اللفظة، والحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، لكن ليس فيه هذه الزيادة ويمص لسانه، هذا لم يثبت هنا. ففيه محمد بن دينار ضعيف تفرد هذه اللفظة، وفيه سعد بن أبي أوس، يعني محمد بن دينار يروي عن سعد بن أوس أيضا ضعيف، ويروي هذا عن مصدع أبي يحيى عن عائشة، ومصدع هذا ابن معين قال: لا أعرفه. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك من فرد منها. وضعف الحديث الشيخ الألباني من قبل ابن حجر رحمه الله في الفتح. وقال ابن حجر: ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. طبعا هذا ذكره النووي كذلك في المجموع، هذا التأويل ابن قدامة، أنه يجوز أن يمصه لكن لا يبتلعه، يعني هذا احتمال. واحتمال آخر قال ابن قدامة: ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه، فأشبه ما لو ترك حصاة مبلولة في فيه، أو لو تمضمض بماء ثم مجه. يعني يريد أن يقول يعني لعله يكون شيء يسير جدا، حيث من فصل لعاب وإنما كانت مجرد رطوبة. لكن الشاهد الإخوة أن هذه مسألة قد يتساهل فيها بعض الأزواج مع زوجته في نهار رمضان، فعليه أن لا يقدم على هذا النوع من أنواع القبل، يقبل زوجته لكن ليس بالطريقة هذه. نعم، لأن الحديث الذي في المسألة هذا حديث ضعيف، وكما قلنا يعني إذا حقا يعني مص ريق زوجته هذا يفطر باتفاق العلماء. ثم قال: فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه يعني أفطر. يعني الآن هو يذكر شروط حتى يكون الريق غير مفطر. فهذا الشرط ماذا؟ أن يبتلعه من معدنه. هذا الشرط. الشرط لو قلنا أن يكون ريقة ما يكون ريقة غيره. الشرط الثاني هنا من معدنه، فيخرج عن هذا الشرط ماذا؟ لو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه. الآن هذا اللعاب ليس من معدن اللسان، وإنما خارج عن الفم. يعني واحد يعني هكذا أخرج جمع ريقا كثيرا ثم أخرجه إلى شفته ثم بلعه، فهذا يفطر. هذا يفطر. طبعا ما يقال هذا تكلف وكذا، لا، هو الآن ينبه على صور حقيقة ممكن بعض الناس يتساهل فيها أو يعني يظن الأمر سواء. فهذا ذكره يعني الشافعية والحنابلة والحنفية، وإن كان الحنفية عندهم معروفة مسألة كما مرت معنا، إذا كان الشيء متصلا يعني ما يكون مفطرا إلا إذا انفصل، فيقولون الريق إذا كان متصلا بما فيه يعني ما أغلق شفتيه ما يفطر، أما إذا أغلق الشفتين وانفصل ثم بلعه يقولون مفطر. والمالكية ليس لهم كلام في المسألة، لكن يعني هم يقولون من جمع ريقه ثم ابتلعه فيها قولان، ما بالك بهذه أشد. والماوردي في الحاوي نقل الإجماع، قال هذا يفطر بالإجماع. لماذا الإخوة؟ لأن هذا أصبح كسائر السوائل. يعني قال الجويني فهو بمثابة ما لو ألقاه على كفه ثم رده. يعني تخيل واحد مثلا تفل تفالا كثيرا مثلا في كفه أو في كأس بلغ شيء ثم شربه، هذا يفطر. فكذلك ما الفرق بين الشفة وبين الكف أو الكأس؟ فهذا يفطر عند عامة العلماء، بل نقل الماوردي الإجماع عليه. نعم. قال أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل. يعني أيضا هذا نفس التابع للشرط الأول، يكون من معدنه. الآن أيضا هذا خارج الريق، خارج الفم. أو بل خيطا بريقه، قال في كفاية النبي كما يفعل الخياطون. الخياط لما يخيط ويريد أن يضع الإبرة، الخيط في الإبرة، ربما يضع شيئا من الرطوبة على الخيط، يقول أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أفطر. طبعا هنا الإخوة هذا ذكره الشافعي وذكره الحنفية، يعني أيضا هذا موجود عند الحنفية، لكن الجويني ذكر وجها آخر. طبعا هذا الإخوة تلاحظ هنا ما ذكر على الأصح أو الأظهر كذا، لا، يعني أنه كأنه ما في خلاف في المذهب. النووي في المجموع قال فيه وجهان، أصحهما وبه قطع الجمهور أنه يفطر لأنه لا ضرورة إليه، ما في ضرورة لماذا يفعل مثل هذا. ونقل الجويني أو نقل النووي عن الجويني وجها آخر حكاه عن شيخه أنه لا يفطر. طبعا كلام الجويني عن شيخه ورجحه الجويني أو مال إليه، قال ينقل عن شيخه فإن ذلك القدر النزر أقل مما يبقى من أجزاء الماء في داخل الفم بعد المضمضة. كل عن خياط لما يبل الخيط ثم مثلا يبتلع هذا البلل أو هذا اللعاب أو هذا الريق، يقول هذا أقل من الماء الذي يبقى بعد المضمضة. فقال الجويني وللاحتمال في هذا مجال، وهذه عبارة كثيرة مكررة في كتابه نهاية المطلب، قال وللاحتمال في هذا مجال، يعني كان يعني يوافق شيخ في هذا، بالفعل هذا محتمل. ويمكن إخوان ما يكون هناك تعارض بينما في المتن وبين كلام الجويني. لماذا؟ لأنه قال وعليه رطوبة تنفصل، يعني تأمل في كلمة تنفصل، كأنه يعني ليس قليلا وليس مجرد رطوبة، كمجرد رطوبة هذا أمر سهل، لكن يعني مثل ما ورد في الحديث يمص لسانها وأولوه، فكذلك هنا يعني يكون يسيرا. ذلك الغزالي أو في شرح مشكل الوسيط، نعم، قال هذا إذا أعادوا فيه شيء من عين الريق يمكن فصله، يمكن فصله. قال وأما مجرد البل فلا بأس به، فهذا يعني تفريق جيد. يعني مثلا لو بالغ، مثلا كان خيط صوف وأراد أن يفتله، فلو بالغ حتى الرائي يرى عليه شيء من اللعاب ثم بلعه، نعم نقول هذا يفطر. أما إن كان مجرد يمص ويسويه فقط وعليه بلل يسير ثم مصه مرة أخرى فهذا ليس في شيء، مجرد بلل. نعم. أنا بصراحة أول ما قرأت المتن هكذا قبل ما أشوف الشروحات قلت يا إيش التكلف هذا، معقولة هكذا؟ لكن سبحان الله لما تدقق في كلام العلماء بالفعل يعني يكون هذا أمر واقعي، وبالفعل هذا عليه عامة العلماء. لكن مع التنبؤ لهذه القيود حتى ما نقع في التشدد وترك يعني اليسر في دين الإسلام، المهم الشيء يكون ظاهرا. نعم. قال وابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر، يعني في كل الحالات الثلاث. أو ابتلع ريقه، هذا ممكن نقول شرط ثاني، يعني شرط آخر في هذه المسألة كما ذكر في المجموع، أن يتمحض الريق، أن يتمحض الريق. فإذا كان مع الريق شيئا آخر، قال أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره، مثل ما قلنا يعني مع ريق غيره أو يعني بغيره، قال هنا في التحفة قال الطاهر كصبغ خيط فتله بفمه، يعني مثلا خيط مصبوغ وإذا به مثلا يفتله يعقد بفمه أو كذا، فإذا به يشعر بطعم هذه الصبغة وزالة الصبغة مثلا فينتبه لهذا. قال أو متنجسا، متنجسا يقصد يعني بدم أو بغيره. قالوا لأن في التحفة قال لأنه بانفصاله واختلاطه وتنجسه صار كعين أجنبية، يعني كأنه هنا الآن مع الريق هناك عين أجنبية يبلعها. طبعا هنا تأتي مسألة يعني الريق المختلط بدم، يعني من عنده مشكلة في اللثة ويخرج يعني من فمه دم أو بسبب قلع ضرس مثلا، فبدأ يعني ضرس يعني ينزف، فهنا نعم إيه نعم هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي في مسألة يعني الطعام الذي يبقى بين الأسنان، اللعاب تقصد، ممكن نعم يعني حلاوة التمر مثلا، ممكن يعني شيء يجري معه يعني الريق، يجري مع الريق يعني ما يستطيع أن يفصله. طبعا هذا الإخوة يعني هو قال ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر، يرحمك الله. هنا في المجموع قال كمن دميت لثته أو انقلعت سنه، قال يفطر بلا خلاف يعني في المذهب، لأن المعفو عنه هو الريق للحاجة، وهذا أجنبي غير الريق وهو مقصر به، بخلاف غبار الطريق ونحوه. في التحفة قال ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه، بدليل يعني رفع الحرج، فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح. فمثل هذا التقييد لا بد منه الإخوان. حتى هنا قال يعني بخلاف غبار الطريق نفس النووي في المجموع، يعني لا يمكن الاحتراز منه. فكذلك هنا المسألة والله أعلم يعني لابد من التقييد بهذا، وإن كان يعني هنا أطلق، وذلك يعني مثلا في الموسوعة الكويتية لما رجعت المسألة قالوا في خلاف، الشافعي والحنابلة يقولون يفطر مطلقا، يعني هذه المسألة الريق المختلط بدم. ممكن يعني هذا ظاهر الكلام، لكن تلاحظ حتى في الشروح يذكرون مثل هذا، إذا كان يعني الإنسان ابتلي بهذا ولا يمكن الاحتراز منه فهذا لا يفطر. ممكن يعني لا هذا دائم أمر سهل يعني، لكن حتى المؤقت يعني يقول لك الآن ما يعني خرج الآن مثلا من لثته دم واختلط باللعاب وحاول يمج مرة مرة، لكن يعني ما يذهب يعني من أول وهلة، يعني يبقى مثلا، فيقول لا أنا أكيد يعني بلعت ولو شيء يسيرا، يعني يعني قد يكون في مكان ما يستطيع أصلا أن يمجه مثلا. فيعني لذلك عند المالكية مثلا يقولون إن ابتلعه قادر على إخراج ذلك أفطر. قال من كثر عليه الدم إذا كان من علة دائمة فلا شيء عليه، ابتلع منه شيئا أو لم يبتلع، شوف ذكر العلة الدائمة. وكذلك عند الحنفية يعني يذكرون بعض الحالات هذه، يقولون يعني إن وصل إلى حلقه ولم يصل إلى جوف، فمفرقون بين الجوف والحلق. ثم قال وإن كان الدم غالبا على الريق لأنه لا يمكن الاحتراز منه فصار بمنزلة ما يبقى بين الأسنان، يعني مسألة عدم الاحتراز منه هذه مهمة هنا. ذلك شيخ بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذا قال وجب تفله، فإن ابتلعه متعمدا بطل، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه، يعني بقدر المستطاع يحاول أن يمج الريق المخلوط بشيء، فإذا غلب على أمره شق عليه فما عليه حرج إن شاء الله إذا لم يتعمد. رجعنا إلى مسألة التعمد أيضا، هذه مهمة هنا خاصة، هو شيء يعني هو الذي يقدر هنا، هو الذي يستفتي نفسه هل هذا يشق الاحتراز منه أو لا، هل غلب على أمره أو لا، والله أعلم. طيب ان الحنفية عندهم عشان مذهبهم يقولون وصل الى جوفه فان غلب الدم فسد صومه، يعني يقول الدم اذا كان غالب بالفعل وصل الى جوفه يقولون هذا يفسد، اما ان كان يعني يسيرا يصل الى الحلق لم يصل الى الجوف، يعني يقول إلى أن يصل الجوف ممكن ما يبقى شيء، قال لا يفطر وإن كان الدم غالبا على الريق لأنه لا يمكن الاحتراز منه. فالله أعلم، يعني مثل هذا التفريق أيضا فيه ما فيه، لكن الشاهد أنه تبقى مسألة أنه ما تعمد وكان يشق الاحتراز منه، أهم شيء يضبط بهذا والله أعلم. طيب قال ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح. نعم لو جمع ريقه، هذا يدل على أنه لو اجتمع، شوف تعبير الفقهاء دقيق، لو جمع هو الذي تعمد، لكن لو اجتمع الريق يعني هو يتكلم الآن كثيرا فاجتمع الريق هكذا تلقائيا بدون أن يتعمد هو ذلك ثم بلعه، هذا لا يفطر بلا خلاف لأن هذا أصلا ليس بتعمد منه. لكن هنا لو تعمد، واحد يلعب وجمع ريقه أو شعر بعطش فقال ليش أنا أجمع ريقي وأبلعه مثلا، لو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح، يعني في الأصح من الوجهين، إذا قال الأصح يعني هناك وجهان. طبعا الأصح هذا هو عند الشافعية أنه لا يفطر. قال في التحفة كابتلاعه متفرقا من معدنه، يعني ما في فرق بين إيش التفريق والاجتماع. قال الجوين: وإنما نشأ الوجهان من لفظ الشافعي، فإنه قال: وأكره العلك. الشافعي قال: وأكره العلك، فإنه يحلب الفم، فكأنه حاذر اجتماع الريق على خلاف العادة. يعني إذا كان على العادة مثل ما عرفنا يتكلم كثيرا بدون قصد أن يجمعه، هذا لا يفطر بلا خلاف عند الشافعية، لكن إذا تعمد وضع في فمه العلك، طبعا لابد أن نفهم الإخوة، العلك عند الفقهاء الأولين ليس كالعلك في زماننا. العلك في زماننا يذوب وينفصل منه سكريات وطعم، لكن في زمانهم لا، مجرد مادة يمضغها بدون أن يتحلل منها شيء. فطبعا إذا كان يتحلل من شيء هذا يفطر العلك الموجود اليوم. أما إذا كان مثل ربل مثلا أخذه هكذا بلاستيك أو شيء وأخذ يمضغه، فالآن طبعا هذا يجعل الفم يفرز لعابا أكثر، فهو تعمد هذا. فقال الشافعي: أكره العلك فإنه يحلب الفم. فهنا قال الشافعي: إذن أكره، يعني هذه ممكن إيش تدل على الكراهة التحريم، وإذا فعلها يفطر. فهنا جاء وجه، لكن الأصح الذي عليه الأكثر أنه لا يفطر، لأنه لا يذوب لا ينفصل منه شيء، وهذا الذي عليه يعني المذاهب عند الحنفية أنه يكره جمع الريق، لا يفطر ويكره قالوا، وعند الحنابلة كذلك، وفيه وجه آخر عندهم، وكذلك المالكية عندهم قولان، وإن كان راجح في المذهب أنه لا قضاء عليه، هذا قول ابن حبيب خلاف اللي سحنون قال عليه القضاء. يعني سبحان الله، مثل الأوجه عند الشافعية كذلك عند المالكية والحنابلة، لكن الذي عليه المذاهب في الراجح عندهم أنه لا يفطر. نعم، هذا واضح. قال: ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. شوف سبحان الله، مسائل متشابهة، انتقل من الريق إلى إيش؟ المضمضة والاستنشاق. لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، تمضمض أو استنشق وبدون تعمد دخل جوفه. قال: فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا، يعني إن لم يبالغ فلا يفطر. طبعا لما يقول فالمذهب، فالمذهب يعني من الطرق، ولا هناك طرق أخرى، من هناك طريق عند علماء الشافعية يقولون هذا يفطر مطلقا، هناك طريق يقولون هذا لا يفطر مطلقا بالغ ولا ما بالغ، وهناك الطريق الذي فيه التفصيل هو الذي يعني المذهب المعتمد يعني عند الشافعية، مقابله إذا قال ماذا مقابله يكون مرجوحا لا ينسب إلى المذهب. طيب، هذا إذن عند الشافعية أنه إذا بالغ. طيب الآن إذا ما بالغ، إذا ما بالغ عند الشافعية والحنابلة لا يفطر، عند الشافعية قولا واحدا إذا ما بالغ، لا آسف هناك أوجه هناك طرق كما عرفنا، عند الشافعية في المذهب أنه إذا لم يبالغ لا يفطر، وهذا مذهب الحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية الإخوة عندهم إذا تمضمض حتى لو ما بالغ فنزل الماء بدون قصد قالوا هذا يفطر، ما عليه إثم، قال لكن هو أفسد صومه الآن دخل الجوف شيء، قالوا يفطر مطلقا. هذا عند الحنفية والمالكية، واختار المزني من الشافعية. قالوا: ولو كان مخطئا، لكن كما عرفنا يعني من شرط الواصل أنه إيش يكون بدون قصد، هذا بدون قصد خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، فهذا يعني لا يفطر إن شاء الله. نعم، هذا يشبه مالكي الذي يأكل نسيانا يفطر يعني، وطبعا هم يعني تعرفون إخوهم مسائل النسيان والخطأ، يعني يقولون هل يسقط الإثم فقط أو يسقط الإثم مع الضمان إذا كان في حق الإنسان، أو القضاء إذا كان في حق الله مثلا، فمن هنا أيضا ينشأ الخلاف مثل هذه المسائل. وتأتي معنا يعني بعض المسائل في هذا. طيب إذا بالغ الآن، طبعا قبل هذا الإخوة الصحيح ومذهب الشافعي والحنابل لا يفطر، وهذا جاء فيه آثار عن السلف، هذا الذي يطمئننا. يعني عند ابن أبي شيبة أنه يعني عن عطاء رحمه الله تعالى سئل قال إنسان لعطاء استنثرت فدخل الماء حلقي فلا بأس، قال لا بأس لم تملك، شوف قال لم تملك ما قصت، سبق الماء. وجاء هذا عن الحسن البصري والشعبي وحماد وجابر بن زيد، يعني فهؤلاء بعض التابعين عطاء والحسن الشعبي، فهذا يعني قول جمع من السلف. طيب الآن إذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقيط بن صبورة؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب هذا بالغ، ولما بالغ بالفعل نزل الماء إلى جوفه، فهذا عند الشافعية يفطر. طبعا عند الحنفية والمالكية خلاص مسألة مفروغ منها، لكن الآن خلاف بين من؟ الشافعية والحنابلة. فعند الشافعية يفطر، وهناك وجه آخر عندهم لا يفطر كما عرفنا، أو يعني طريق. عند الحنابلة وإن كان يعني كثير في كتب الحنابلة ينقلون وجهين بدون يعني ترجيح، لكن المعتمد في المذهب خاصة في كتب المتأخرين مثل الزاد أنه لا يفطر. فإذا عندنا الحنابلة يقولون لا يفطر، والشافعية يقولون يفطر. طبعا الشافعي يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فهذا تولد بسبب منهي عنه، فأشبه الإنزال عن مباشرة. يقول مثل القبلة والمباشرة إذا يعني مكروهة للصائم، لكن إذا باشر حتى أنزل يفطر، ما يقول والله أنا ما تعمدت، فمن قال لك أنك تصل لهذا الحد؟ فكذلك قالوا في المضمضة، وأيضا ممكن هذا يأتي معنا. نعم في المضمضة لما يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، لما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فعلت شيئا عظيما، قال ماذا؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم، وهذه قبلة يعني شهوة، لأن قال هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم. فقال أرأيت لو تمضمضت؟ فقال فكذلك، يعني إذا تمضمضت وما وصل الماء إلى الجوف ما عليك شيء، كذلك أنت قبلت بدون أن يحصل شيء. طيب هذا مذهب الشافعية. عند الحنابلة قالوا لا يفطر، لماذا؟ لأنه بغير اختياره، مشوا على القاعدة، ما لقصد أبدا. حتى أنك لو سألت الذي بالغ هل أنت تريد أن يعني تفطر أو يعني تشرب شيء من الماء ولو قطرات، يقول لا والله أنا ما قصدت، لكن يعني فعلت هذا متعود على المبالغة ففعلت هذا، حتى لو تعمد أنا يعني فعلت هذا، نعم وليس حراما علي، مكروهة للصائم ليست حراما، لكن هكذا الذي حصل، يقول هذا بدون اختياري. طبعا هذا الإخوة القول، والله أعلم، يعني رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لعدم القصد، واعتبار القصد هنا والله أعلم أقوى. صحيح المبالغة مكروهة، لكنه يعني هي ليست سببا يعني غالبا، الله أعلم، حتى نقول يعني أنه يفطر بهذا، لأن يعني كثيرا ممكن إنسان يبالغ ويكون متحرزا ما ينزل في جوف شيء، فالله أعلم. يعني لا شك الأحوط أن يقضي، هذا أحوط له، نقول أحوط يقضي خاصة للخلاف القوي، لكن ما قضى ما عليه الإمام أحمد، مع أنه يعني شوف المذهب عندهم يقولون لا يقضي، لكن الإمام أحمد قال يعجبني أن يعيد الصوم، قال يعجبني أن يعيد الصوم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم قال ولا يستبلغ في الاستنشاق، إلى أن قال وذكر أنه إذا ذهب في رأسه أنه قال يفطر. قال الربيع وقد قال الشافعي مرة لا شيء عليه، يعني الربيع نقل القولين بالنص عن الشافعي، فليست حين قلنا هذه طرق صحيح، يعني هذه الطرق بعضها قوي، يعني قول نووي هنا في المذهب هذا شوي فيه يمكن يعني إشكال، لأن هذا نص الشافعي كما نقله الربيع. قال الربيع وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب، هذا في الأم. شوف الربيع تلميذ الشافعي يرجح أنه لا شيء عليه حتى لو بالغ، يقول وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب، مغلوب على أمره، فهو وقع في شيء مكروه لكن يعني حصل هذا منه. والله أعلم هناك فرق يعني بين المبالغة وبين المباشرة، المبالغة في المضمضة وبين المباشرة، لأن يعني الذي يباشر هي درجات، فهو يعلم يعني ما يكون الإنزال إلا إذا إيش يعني خلاص يعني يعرف من نفسه الآن إذا زاد سيقع في الأمر، يعني هذا في الغالب، يعني بخلاف المبالغة في المضمضة، يعني حتى لو بالغ ممكن يعني يعرف هو ابتداء يغلب على ظن أنها إيش ما ينزل شيء، ولا لو تعمد هذا لو قصد هذا طبعا يفطر. نعم، ذلك نقول الله أعلم، هو لا يفطر لكن لو قضى هذا أحوط. وعندنا الفائدة الإمام أحمد قال يعجبني يعني أن يقضي، والشافعي رحمه الله تعالى يعني في المقابل أيضا قال لا شيء عليه في يعني قول اختاره الربيع، قال لأنه مغلوب. طيب أي نعم أحسنت، هذه المجاوزة. نعم نفس المسألة عند الحنابلة، هم يذكرون المبالغة والمجاوزة، يعني إذا زاد على الثلاث، وبعضهم طبعا يوسع يقول لو مثلا تمضمض ليس في الوضوء، يعني مضمض بدون وضوء مثلا، فبعض السلف يعني أو بعض العلماء يقول هذا يفطر هكذا مطلقا، لكن هذا فيه إشكال يعني لأنه ما قصد، في النهاية يرجع الأمر إلى القصد والله أعلم. لكن مثل ما عرفنا يعني إذا قضى هذا أحوط له في مثل هذه المسألة إذا بالغ فقط. طيب قال ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه. نعم إن بقي طعام بين أسنانه، فانظر هنا يشترطون ماذا؟ فجرى به ريقه، جرى به ريقه يعني لا يقصد أن يبتلعه، جرى به الريق يعني مغلوب على أمره، هذا الشرط الأول أن لا يقصد ابتلاعه. قال لم يفطر، فإذا نستفيد من هذا إذا ابتلعه عمدا هذا يفطر. نعم يعني طبعا الشرط الثاني أيضا لابد من الشرط الثاني، قال لم يفطر يعني إذا جرى به ريقه بدون قصد لم يفطر، بشرط ماذا؟ إن عجز عن تمييزه ومجه. طبعا إخوة إن عجز عن تمييزه ومجه هذا لا يفطر بالإجماع كما نقل ابن المنذر ونقل أيضا عنه ابن قدامة، إذا عجز خلاص لا يكلف الله نفسا لا وسعها. طيب لكن إذا بقي شيء ويستطيع يعني مثل حبة يسيرة أو يعني شيء يميزه ويحركه بلسانه شيء يسير، فهل هذا اليسير يعفى عنه إذا تعمد ابتلاعه. فعند الشافعية والحنابلة يقولون هذا يفطر إذا استطاع أن يميزه وأن يمجه ثم ابتلعه قصدا، هذا يفطر. قال ابن قدامة: ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل. يعني تخيل لو أن هذه الحبة كانت خارج الفم وجاء وأخذها وبلعها، يفطر ولا لا؟ يفطر صحيح. فيعني هذا تعمد بلع هذا الأمر. طبعا الحنفية يفرقون، هذا خلافا للحنفية. الحنفية يقولون إذا كان كالسمسمة فما دونها، لا آسف، إن كان مقدار الحمصة أو أكثر يفسد، يفسد صومه. وإن كان دون الحمصة، والله ما هذه الحمصة كبيرة يعني، ماذا ايش يقصدون؟ هم قالوا كالسمسمة، صحيح عندهم غير الحمصة، هم مثلوا بهذا، قالوا كالسمسمة. السمسم واضح أن بالفعل يعني حبة صغيرة جدا بين الأسنان. فالحنفية قالوا حتى لو تعمد بلع السمسمة قالوا هذا جائز ولا يفطر، قالوا لأنه لا يمكن التحرز منه. لكن بالحقيقة الآن نحن مسألتنا الآن هو يتعمد ابتلاعها، معنى يتعمد أن إيش ممكن إيش أن يتحرز منها، أنه باختياره الآن. فما يعفى في الشيء اليسير حتى لو كان سمسمة واستطاع، نعم إذا قلنا إذا ما استطاع هذا بالإجماع، إذا عجز وهكذا يعني بدون أن يشعر يعني دخلت في جوفه ما عليه شيء. لكن إن ما استطاع، إن استطاع فلا يتعمد. يعني حتى عند الحنفية قالوا لا يفسد ولو تعمد، هكذا مذهبهم. لكن يعني هذا في إشكال كبير، الله أعلم. عند المالكية سئل مالك: أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو شيء يكون بين أسنانه مثل فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟ قال: لا شيء عليه. فالظاهر أن هذا يعني مثل مذهب الشافعية والحنابلة، الله أعلم، يعني ما فرق، لأن هذا الأصل أنه يعني لا يستطيع أن يميزه، الله أعلم. لذلك الصائم الإخوة ينبغي أن يتعهد تنقية الأسنان، يعني خاصة وقت السحور هذا يحصل، فينبغي أن يعني يتعهد أسنانه ويفرش أسنانه يعني على الأذان يكون قد انتهى، حتى لا يبقى شيء ويقع في مثل هذه الإشكالات ويوسوس من أول اليوم. نعم، الله أعلم. أحسنت، نعم أحسنت، هذا نعم يكون هذا يعني يبقى يعني شيء من السواك، فأيضا هذا يعني يلفظه يعني، فإن يعني ما استطاع أن يميزه ما عليه شيء. طيب، قال: ولو أوجر مكرها لم يفطر. أوجر الوجور الإخوة أن يفتح الفم ويصب فيه الدواء، يعني بدون اختيار من الإنسان، يعني أوجر مكرها. لو أوجر مكرها يعني أن يمسك ويفتح فمه ويوضع فيه الدواء فمكرها، يعني يصب في الفم هذا الوجور اللدود أن يوضع في طرف الفم، يعني مثل ما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يلدوا النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من هذا، كأنهم أكرهوه أو شيء، فقال ما يبقى أحد في البيت إلا لد أو كذا. المهم، والأصل إخوة في التداوي أن الإنسان لا يجوز أن يكره على الدواء، هذا الأصل، ما يجوز أن يكره على الدواء. قال: ولو أوجر مكرها لم يفطر. لم يفطر، هذا الإخوة عند الشافعية والحنابلة لم يفطر، خلافا للحنفي والمالكي يقولون يفطر، ماشيين على الأصل كما عرفنا قبل. ها؟ في أي مسألة مرت معنا الآن قلنا إيش؟ إيه قريبا إيش قلنا في إيش أي مسألة؟ إيه نعم، المضمضة لو ما بالغ قلنا يعني يفطر مطلقا عندهم، ما دام نزل الماء خلاص. فكذلك هنا بالإكراه كذلك عندهم يفطر. طبعا عند الشافعية والحنابلة لا يفطر، وهذا رجحه ابن باز وابن العثيمين أنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه مكره، رفع عن أمتي، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا مكره. بل هذا أشبه بالإكراه الملجئ، يعني أصبح مثل الآلة ما يستطيع أن يفعل شيء ولا يتحرك، يعني انتفى عنه الفعل مع القصد، لا يقصد ولا ولم يفعل. وحتى هنا الإخوة حتى لو أوجر مكرها معالجة له إصلاحا له، يعني قالوا هذا مصلحتك، فهنا أيضا لا يفطر على الأصح. نعم، طبعا الحنفية والمالكية يقولون يعني الإكراه يسقط الإثم لكن لا يسقط هذه التبعة، هو مفطر أفسد صومه لكن ليس عليه إثم وعليه أن يقضي. طبعا إخوة هذا يعني يفرق فيه بين حق الله وحق الإنسان. حق الإنسان نعم، يعني لو إنسان أكره على إتلاف مال غيره فأتلفه مثلا وما عليه إثم، لكن إيش عليه؟ إيش الضمان؟ عليه أن يضمن. لكن هنا هذا حق الله تعالى، حقوق الله مبنية على المسامحة، ويعني مثل ما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما يؤاخذ بأقواله في الكفر ولا آثارها أيضا. حتى في الطلاق إذا أكره على الطلاق لا يقع الطلاق، فكذلك هنا. طيب إن ممكن نعم، يعني إذا هو ما يدري نعم فأخذوه ووضعوا كذا وقال أنا ما أريد هذا أنا ممكن أتحمل، فما يفطر إن شاء الله. طيب فإن أكره حتى أكل، يعني هنا أكل بنفسه هو أكل، أفطر في الأظهر، أكل أو شرب أو فعل شيء من الفطرات، قال أفطر في الأظهر، قلت يعني النووي الأظهر لا يفطر والله أعلم. شوف كيف خالف هنا من نووي؟ خالف من؟ الرافعي. طبعا أفطر في الأظهر قال الرافعي في المحرر وإن أكره حتى أكل بنفسه فالذي رجح من القولين أنه يفطر. شوف حتى الرافعي يعني شوي ما جزم، قال الذي رجح من القولين أنه يفطر. وذلك في التحفة قال قيل لم يصرح الرافعي في كتب الترجيح الأول، شوفوا ما صرح صحيح، وإنما فهمه المصنف من سياقه فأسنده إليه بحسب ما فهمه النووي رحمه الله. يعني قال عن الرافعي أنه قال يعني عنده أن الأظهر كذا، لكن الرافعي قال رجح، يعني ممكن يميل لهذا بالفعل. نعم ممكن. النووي رجح أنه لا يفطر بقوة، قال الأظهر يعني إيش من كلام الشافعي، يقولنا ما قال الأصح مثل الوجهين وكذا، لا الأظهر يعني من كلام الشافعي. لماذا؟ لأن الماوردي الإخوة يعني طبعا يشرح مختصر المزني، مختصر المزني يعني منقول عن الشافعي يعتبر، قال الشافعي إذا أكره على الفطر لا يفطر عندنا هكذا أطلق، فيشمل الصورة الأولى والثانية. قال الروياني في بحر المذهب، وهذا كتاب عظيم يعني من كتب المذهب، قال لا يفطره، وهو المذهب الصحيح بأن هذا أشد من عذر النسيان. إذن هذا أيضا ترجيح الروياني. أنه لا يفطر، قال هذا أشد من عذر النسيان. طبعا هذا إذا عرفنا أنه لا يفطر في الأصح، وكذلك هو مذهب الحنابلة، رجحوا ابن عثيمين وابن باز طبعا خلافا للحنفي المالكي، طبعا باب أولى هنا سيقولون أنه يفطر. وهم استشكلوا يعني الذين رجحوه من الشافعية أنه يفطر في هذه الصورة، قالوا هذا مثل ما لو أكل لدفع الضرر عن نفسه، قال هو الآن أكل لدفع الضرر صحيح، هو أكره فيريد أن يدفع الضرر عن نفسه فأفطر، قال كما لو أكل لدفع الجوع والعطش، سان بيموت وأكل لدفع الجوع والعطش عن نفسه يفطر ولا لا؟ يفطر، هذا قولا واحدا. قالوا ما الفرق هنا؟ أيضا أكره، إذا قالوا إذا ما أكلت ستقتل، فأكل، هنا سيموت هنا سيقتل، قال إذن يفطر. فقال النووي قال في المجموع ففرقوا بينهما بأن الإكراه قادح في اختياره، وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدانه. شوف الفرق، ما أدري إيش رأيكم في الفرق هذا.
ممكن المجموع حتى
إيش؟
الوجور.
لا مو في الوجور، أنا أكل
يضعون الدواء في فمه
صحيح،
في حالة الإكراه لكن لعلهم نظر إلى أنه
هو باختياره صحيح صحيح صحيح، لكن هو نوى الفطر وقصد وخلاص يعني، لكن هو في النهاية مسلوب الاختيار، يعني هذا الفعل كله في الصورة الظاهر، ولو ما يقصد وما إذا ما وجد القصد كان هذه الأقوال مثل ما طلق مثل ما كفر. فالآن هو يقول النووي، يعني لاحظ التفريق، يقول الإكراه قادح في اختياره كما عرفنا يسلب اختياره، لكن يقول إذا هو كان في مجاعة اضطر أن يأكل، يقول هذا ما يقدح في اختياره بل يزيده. هو الآن شوف القصد يختلف تماما، هو الآن يقصد إيش؟ أن يأكل حتى ينجو بنفسه، لأن يعرف أنه ما عليه إثم في هذا، فهو يأكل قصدا وفعلا وذلك يفطر في المجاعة، لكن في الإكراه هو ما يقصد يفطر فعلا لا قصدا، ليعرف أنه هو أصلا ما عنده عذر، هذا معتدي علي. فشوف فرق لطيف جدا وبالفعل معتبر في هذا. فإذا نقول الفرق أن الإكراه قادح في اختياره، لكن الجوع والعطش لا يقدح في اختياره بل يزيده، يعني يجعله أكثر، هو يختار هذا. هذا فرق لطيف. أو نقول مثل ما عرف في الإكراه، يعني الفعل موجود لكن القصد غير موجود، لكن في المجاعة القصد والفعل يعني موجودان، ويقصد لأنه يعرف أن هذه رخصة شرعية ويقدم عليها باختياره وقصده. نعم والله أعلم. قال وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح. قلت النووي الأصح لا يفطر والله أعلم. حقا يعني النووي لو يعني منة عظيمة على مذهب الشافعية بالفعل، يعني شوف تصحيح هذه الأقوال حقا يعني، وبالفعل يعني هذا الذي يليق بالإمام الشافعي مسألة أولى، وهذه المسألة الثانية كذلك هنا. طبعا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فطبعا الجمهور قالوا لا يفطر، الناس ما يفطر لو أكل، إلا المالكية. المالكية عندهم الناس عليه القضاء في رمضان، وفي غير رمضان ليس عليه قضاء، عليه القضاء في رمضان، أما في غير رمضان ليس عليه قضاء. لأنهم عندهم قضاء النفل، هذا أمر آخر. طيب، المهم طبعا الحديث واضح، وقول فليتم صومه يدل على هذا. قال ما وردي فلما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطره، أو أنا لم يفطر. قال فليتم يعني إيش؟ ما تقدم صحيح، فهذا الأكل والشرب نسيانا لا يفطر. طبعا هنا في المذهب الإخوة لما قالوا لما قال لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح، يعني هنا تأمل النووي أيضا خالف الرافعي، قلت الأصح لا يفطر. هذا ذكره النووي في المجموع، قال ذكر الخراسانيون من الشافعية في أكل الناس إذا كثر وجهين، طبعا قالوا طبعا اللي قالوا والله إذا كثر لا يعذر، قالوا لندرة النسيان حينئذ، يعني قالوا كيف يعني يأكل كثير ومعقول ما يتذكر نصائح، قالوا هذا ما نعذره. لكن هذا يعني غير صحيح، قال نووي لأنه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيرا. صحيح. هم قالوا الوجه الآخر الذي قال يعني إذا أكثر يفطر، قالوا مثل كلام الناس في الصلاة إذا كثر، كلام الناس في الصلاة إذا كثر هذا عندهم يبطل الصلاة. طبعا على خلاف المسألة، لكن قال النووي ويندر ذلك في الكلام في الصلاة، يعني في الصلاة صحيح المصلي في حالة قد تذكره أنه إيش مصلي، لكن الصيام ليس له هيئة معينة من ركوع وسجود وكذا، ففرق بين الأمرين. طيب، ثم قال إذن قلت الأصح لا يفطر أو لا يفطر والله أعلم، هذا لعموم الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين والله إذا أكل كثيرا أو أكل قليلا ما يفطر. أنا أعرف واحد من يعني هو واحد من مشايخ جزاه الله خير وكان معنا في الجامعة، كنا طلاب في الجامعة، مسكين بس هو كان صيام نفل الحمد لله، فأصبح ونسي أن صائم، هو كان نوى الصيام فنسي وتريق وخلص الريوق وراح الجامعة ورجع من الجامعة وتغدى وجاء على أذان المغرب، لما دخل الحرم شاف فارسين السفر قال تعال أنا صائم. فالحمد لله، فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. حصلت لك؟
سأل شيخ
كان نعم نعم
كان في محاضرة
نعم،
بس أرسل سؤال محاضرة بعد المغرب، فقال بديت يومي صائم
نعم
وكملت يومي كله فاطر.
أطعمه الله وسقاه. نعم الحمد لله. طيب، ثم قال والجماع كالأكل على المذهب، والجماع كالأكل على المذهب، يعني إذا جامع ناسيا يقصد أنه يعني كالأكل على المذهب. طبعا أقول على المذهب يعني من الطرق، هناك طرق في المذهب ويقابله ضعيف لا يعمل به. فالجماع ناسيا هذا عند الحنفية والشافعية في المذهب أنه لا يفطر، قالوا هذا كالأكل، وهذا نص الشافعي. قال الشافعي وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الناس. شوف قاس المجامع على الناس في الأكل، هذا نص الشافعي. الذي يقوي هذا القول إخوانه قول بعض التابعين كالحسن ومجاهد كما في البخاري تعليقا، البخاري يعني قال باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا، ثم ذكر الآثار في الجماع ناسيا ما يدلك على أنه يرجح هذا القول، هذا رجحه البخاري وعلقه عن الحسن مجاهد، هو قول الثوري وإسحاق ابن المنذر، رواية عن الإمام أحمد. إذن لا يفطر. عند المالكية عليه القضاء دون الكفارة، وعند الحنابلة في المنصوص أنه كالعامد عليه القضاء والكفارة. لكن أبو داود نقل عن الإمام أحمد أنه توقف عن الجواب وقال الإمام أحمد: أجبن أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء. قال أبو داود: وسمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول. شوف كيف ورع العلماء. تخيل واحد يجامع وناسي قد شوي ما تركب. فشوف ورع الإمام أحمد، قال: أجبن أن أقول فيه شيئا. ثم الجماع يعني أمر يعني ثقيل في الصيام، يعني يشعر بهذه اللذة ويتمتع وما يتذكر، يعني قد يكون النسيان هنا صحيح يعني بعيد. لكن
هناك شخص آخر،
ها؟
يعني في شخصين في المسألة،
صحيح. في المقابل قد مثل ما ذكر يعني الشافعية، قال عمراني: لأن الاحتراز من النسيان لا يمكن، وما كان هذا سبيله سقط. هذا في كل باب عند الشافعية، وذلك عند الوجه اللي عند الشافعية قالوا هنا يعني، أو الطريق أنه عندهم أنه يفطر، يعني خرجوه وقول مخرج. شوف النص موجود، هذا كما عرفنا في المقدمة، أحيانا قد يكون نص المسألة لكن يأتي علماء يفتون يعني بنقيض نص الشافعي. ليش؟ تخريجا على قول في مسألة أخرى. هم خرجوا على قول الشافعي في المحرم إذا جامع ناسيا، هذه بشو أصعب بعد، يعني هو بلباس الإحرام الآن كيف بينسى؟ ولذلك عند عامة أهل العلم أن المحرم إذا جامع ناسيا لا، هذا يفسد حجه، وما عذره. حتى عند الشافعي في القديم، لكن في الجديد غير مذهبه، قال لا يعذر النسيان، خلاص عذر شرعي مطلق. هذا بينه وبين الله، والله قال لك أنا نسيت، مش تسوي؟ خاصة الإخوة قد يتحل تحل أول، يعني إيش يعني ما يكون على ثيابه. وهذا والله واحد سألني قال: شيخ والله أنا تحللت تحل أول لبس ثيابي وما يعني ذهلت أني ما تحللت تحل الثاني، ورجعت إلى بيتي في مكة ووقعت على امرأتي. طبعا هو حجة صحيح الآن، لكن سيكون عليه أن يجدد إحرامه ويأتي بعمره يعني. فالمهم ويكمل حجة يعني، لكن وعليه بدنه ويعني. فعند الشافعية في الجديد أنه لا يفسد حج ولا تلزم كفارة ولا شيء، لكن عند يعني خرجوا على قول عند الشافعي في القديم أنه يفسد حج، فكذلك هنا. لكن والله أعلم إخوة، يعني يبقى هذا أمر بينه وبين الله تعالى. وطبعا في الجمهور في الحج يعني كما هذا ما توسع فيه، لكن عندهم حلق الرأس. إذا واحد حلق رأسه ناسيا عليه الفدية ولا لا؟ عليه الفدية، لأن هذا إيش؟ إتلاف. هذا إتلاف، يعني ما يمكن أن يرجع، ما يمكن أن يعني يصحح. كذلك قتل الصيد، لذلك هذا يكاد يكون إجماع بين علماء، إذا قتل الصيد حتى لو كان مخطئا أو ناسيا عليه كفارة الصيد. هذا حتى عند الأئمة الأربعة. لماذا؟ خاص أتلفه، بخلاف وضع الطيب ولبس المخيط. وضع الطيب ولبس المخيط هذا إيش؟ ممكن أن يعني إيش؟ يصح، يزيل الطيب، يزيل المخيط ويلبس الإحرام، هذا ما عليه شيء حتى لو كان ناسيا، ما عليه شيء عند الشافعي والحنابلة. فقالوا: طيب الجماع يلحق بماذا؟ هل هو إتلاف ولا يعني مجرد استمتاع؟ فالجمهور جعلوه من قسم الإتلاف، جعلوه من قسم الإتلاف، ما يرجع. لكن الشافع بالجديد كأنه اعتبره إيش؟ من قسم يعني الطيب قال حتى الطيب طيب ما رجع، لكن أنت أزلته. وقال لكن هنا كيف ستزيلنه؟ فهو هذا من هذه المسألة. فالشاهد أن يعني خلينا هذا في الحج إن شاء الله نشوف لما نأتي الحج يعني. لكن هنا أهم شيء هنا أن المحظورات في الحج يعني تختلف، يعني فيها إتلاف أو يعني تنقسم إلى ما فيه تلاف وما ليس فيه تلاف. فإذا قلنا الجماع في الحج فيه تلاف، لكن هنا في رمضان ما في فرق في المحظورات في رمضان بين الأكل والشرب والجماع، يعني من حيث يعني إبطال الصيام. فإذا قلنا يعذر الآكل والذي يأكل ويشرب في النسيان ناسيا، يعذر إذا كان ناسيا، كذلك الجماع، لأن ما في فرق. بخلاف الحج، نعم الحج ممكن يفرق بالفعل، على يعني عامة العلماء فرقوا في الحج وجعلوا الجماع يعني يفسد الحج، إلا الشافعي في الجديد، والله أعلم. طيب، ثم قال: وعن الاستمناء، هذه ترجع وعن أول الباب، ها يعني والإمساك عن الاستمناء. الاستمناء إخراج المني عمدا، وهذا يعني محرم عند كثير من العلماء. فقال: فيفطر به. قال الجويني: لا خلاف، يعني ما في خلاف. طبعا الاستمناء يعني إذا كان بعمد طبعا، أما إذا احتلم أو يعني خرج المني بدون شهوة فهذا يعني لا يفطر، هذا بالإجماع كما في التحفة، قال لأنه مغلوب. قال: وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة للفكر والنظر بشهوة. طيب، وكذا خروج المني، طيب خروج المني ما قال المذي أو المني، المني. طيب لو خرج المذي من الصائم بسبب القبلة أو كذا، فعند الشافعية والحنفية أنه لا يفطر، المذي لا يفطر الصائم. وهذا جاء عن يعني في مصنف ابن أبي شيبة، نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، في رجل سئل عن أنه أمذى، سئل الحسن الرجل باشر فأمذى، قال: ليس عليه شيء، وبئس ما صنع. شوف، قال بئس ما صنع، يعني كان السلف يكرهون الإخوة يعني اتيان شهوة النساء في حال الصيام، يكرهون هذا. يعني إذا كان في شهوة وجاء امرأته بأي نوع من أنواع يعني الأفعال، قبلة، مباشرة، فهم يكرهون هذا. طيب، قال بئس ما صنع، فإن خرج منه الماء الدافق فهو بمنزلة الغشيان. إذن المذي لا يفطر، هذا عن الحسن والشعبي، وهو قول الشافعي والحنفية، خلافا للمالكية والحنابلة، مذهب شديد عندهم المالكية والحنابلة، تخيل المذي يفطر الصائم، هذه مشكلة، مصيبة هذه. طبعا شيخ ابن عثيمين رجح أنه لا يفطر، قال: لأن المذي دون المني، لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ولا بالنسبة للأحكام الشرعية، حيث يخالف في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به. يعني طبعا هم يقيسون المذي على المني، طبعا هذا قياس مع الفارق. طيب، الآن خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة، هذا يعني يفطر بالإجماع، إذا خرج المني كما نقل هذا بن قدامة وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. طبعا إذا أنزل المني، فالمني الإخوة خلاص هو نهاية الشهوة، وإن كان ابن حزم يعني الظاهر يقول لا ما يفطر، ليش يقول الجماع هو المفطر؟ قل لا، هذا غير صحيح، لأن المني يعني يقاس على الجماع، لكن في القضاء دون الكفارة. والحاوي كذلك نقل الإجماع فيه، وهذا أيضا الذي يدل عليه آثار السلف، آثار السلف كما جاء عن نقلنا عن الحسن وقتادة وعطاء، قال: إذا أمن الصائم أفطر، عطاء والشعبي على شعبي في المذي قال لا يوجد. نعم. إذن هذا الوارد عن عطاء والحسن وقتادة أنهم قالوا أن إذا خرج المني يفطر، هذا إذا كان بلمس أو قبلة أو مضاجع، يعني إذا فعل فعلا. طيب قال لا الفكر والنظر بشهوة. طيب إذا فكر أو نظر بشهوة حتى أنزل المني، فهنا الإخوة عند الشافعية والحنفية أنه لا يفسد، أن هذا لا يفسد الصوم مطلقا. قالوا لأنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الاحتلام، قالوا هذا إنزال من دون مباشرة فأشبه الاحتلام. عند المالكية أنه يفسد مطلقا، يفسد يعني بالفكر والنظر كلاهما. عند الحنابلة النظر إن كرر النظر يفسد، إن كرر النظر يفسد، أما إن كرر الفكر لا يفسد. إن كرر النظر طبعا فأنزل المني قالوا يفسد، قالوا لأنه أنزل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه كالإنزال باللمس. أما إن فكر فهذا لا يفسد. لماذا؟ لأن هذا قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به بها، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هنا قالوا ما وقع لا عمل لا كلام لا نظر، مجرد فكر، هذا قد يكون مغلوب على أمر ممكن التحرز منه. وهذا القول الإخوة بالفعل فيه توسط، هو رجحه ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين، قول الحنابلة هنا رجحه ابن تيمية وابن عثيمين. نعم. نقل ابن قدامة في المغني عن عطاء والحسن أنه إذا كرر النظر، أنه إذا كرر النظر وأنزل لزمه القضاء. الله أعلم، هذا أيضا يقوي هذا القول إذا كرر النظر. أما الفكر فأمره قد يكون بالفعل يعني بعيد، لذلك جمهور العلماء على أنه لا يفسد الصيام إلا المالكية وبعض العلماء. طبعا هذا يأتي بتكرار النظر، النظر الأولى هذه لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني كما جاء في الحديث، هذا يبعد أنه من أول نظرة ينزل المني يعني. والله أعلم. طبعا بعض الشافعي الإخوة رجح يعني مذهب المالكية، قالوا الأذرعي قال إذا علم الإنزال بالفكر والنظر يعني أفطر به إذا علم هذا. ما والله مسألة الفكر أيضا فيها ما فيها، يعني إذا الواحد يعلم من نفسه أنه إذا أدام الفكر أيضا هذا إيش أصبح بفعل من نفسه، يعني تم يتخيل هو يجلب هذا الخيال لنفسه ويكرره، لكن هو يبقى عموم الحديث. هذا الإشكال. الشيخ ابن عثيمين تمسك بهذا، قال أما النظر أما التفكير فقال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن أمتي. صعب، قد يكون التحرز صعب من هذا الباب، والله أعلم. المهم الصائم يبتعد عن هذا، والله أعلم. ثم قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته، والأولى لغيره تركها، يعني حتى إذا ما حركت الشهوة تركها. قلت هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم. النووي الآن يصحح كثيرا جزاه الله خيرا. طبعا القبلة الإخوة أولا لها أحوال، إن كانت بدون قصد اللذة، يعني كانت قبلة رحمة قبلة وداع، هذه ما فيها كراهة، يتعود أن يقبل زوجته كلما رآها، هذه ما فيها كراهة، وهذا نص عليه الحنفي والشافعي والحنابلة في كتبهم. طيب أما إذا كانت بلذة فعند الجمهور كما نقل هنا تكره، عند الحنفي والشافعي والحنابلة أنها تكره،
وإن أمن على نفسه فلا بأس، يعني تكره إن حركت شهوته، لكن إن أمن على نفسه قالوا لا بأس بها. المالكية قالوا بالتحريم، قالوا إن لم يأمن على نفسه، إن حركت شهوته ولم يأمن على نفسه حرمت، مثل ما صح النووي. وإن علم السلامة فتكره، والله أعلم قوله هنا تكره القبلة لمن حركت شهوته. النووي يعني لما صحح أن كراهة التحريم ممكن نفصل إخوة في تحريك الشهوة، ولذلك النووي في المجموع قال فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، هذا قيد خوف الإنزال مهم في التحريم. فإذا نقول إذا حركت شهوته لحد خوف الإنزال هذا إيش؟ محرم، هذا بالفعل محرم. وذلك حتى الروياني في بحر المذهب قال هل تطلق أنها حرام؟ قال إن أفضت إلى إنزال الماء كانت حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة أرأيت لو تمضمضت. شوف الأصل إيش؟ جائزة، لكن يعني إذا خاف أنها إيش ستوصل ستؤدي به إلى الإنزال فهذا هنا يحرم، يحرم عليه يعني مباشرة، والقبلة طبعا مباشرة أو القبلة. وهذا واضح الأخوة، التحريم هنا يتعين، لأنه يعني نقل الرويان عن القاضي أبي الطيب قال لأنه إذا كان يخاف منها إنزال الماء يخاف إفساد الصوم، فلا يجوز له أن يعرض الصوم للإفساد في الغالب من حاله. والآن الآن يعلم أن الغالب من حاله لو زاد في المباشرة إيش سينزل، هنا نقول حرام. لكن قبل هذا يعرف أن الآن قبلتين عشر قبل هذه تقول ما تأثر فيها، هذه تكره ولا تحرم، فإذا يفرق بين هذا وهذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الكراهة، أو نقول يعني تفريق بين هذا وهذا، يعني لما قال عمر هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فلما صنع لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، قلت لا بأس بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني جائز. فالله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ويعني إذا نقول التحريم إذا كان إيش يخاف الإنزال، الكراهة إذا كانت تحرك شهوته لكن يأمن على نفسه، الإباحة إذا كانت يعني بدون قصد اللذة تكون مباحة، الله أعلم. طبعا إخوة الشافعي في الأم قال من حركت القبلة شهوته كرهتها له، وإن فعلها لم ينقض صومه، ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة. ثم قال وملك النفس في الحالين عنها أفضل، لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها. يعني الصائم إذا احتسب أن يترك الشهوة فهذا أفضل له، ذلك يعني النووي قال والأولى لغيره تركها، وهذا صحيح. بالنسبة لهذا يعني جاء أثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة قيل له المباشرة قال أعفوا صيامكم، أعفوا صيامكم، هذا يشهد لقول الشافعي ويدل على عموم الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يعني يدع شهوته من أجل الله تعالى. طبعا إخوة بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وباشر وصائم وكان أملككم لإربه، فطبعا قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء لبيان الجواز، فلا يكون مكروها بالنسبة له يكون مكروها لغيره، يكون مكروها لغيره لكن ما يكون مكروها له، لأنه هو الآن في مقام التشريع وبيان الجواز. وكذلك القبلة قد تكون قبلة رحمة وحسن عشرة صلى الله عليه وسلم، يعني منه صلى الله عليه وسلم. آه وإن كان يعني كما عرفنا يعني الشافعي نص على هذا، وهذه الرواية عند الحنابلة قالوا تكره حتى لمن لا يأمن حدوث شهوة. طبعا وآثار السلف في القبلة الإخوة كثيرة وهي غير مختلفة. مثلا عروة يقول لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، قد تؤدي إلى الحرام. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب مثلا، لأن هذا يملك وهذا ما يملك. ابن عمر نهى عن القبلة والمباشرة للصائم مطلقا، وهذا يحمل على ما إذا يعني أدى إلى الإنزال تكون محرمة أو إلا على الكراهة. ابن جبير سئل عن القبلة للصائم فقال لا بأس بها وإنها لبريد سوء، بريد سوء. قال مسروق الليل قريب. يعني فشاهد أنه لو احتسب ترك هذا لله فهذا أفضل، ويقبل من باب حسن العشرة والرحمة فهذا طيب. بالعكس يعني ما يمنع، يمنع الصائم من هذا ويحبس نفسه عن زوجته بهذه النية؟ لا، وإنما يقبل الرحمة، لكن إذا وجد في نفسه شيء من الشهوة يبتعد، هذا أعف للصيام والله أعلم. ذلك الشافعي قال وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت ليس اختلافا منهم يعني بين السلف، ولكن على الاحتياط لئلا يشتهي فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به. نعم والله أعلم. طيب لعلنا نقف، هنا مسألة الحجامة شوي طويلة فنقف هنا. الله المستعان، احنا ما نمشي سريعا الى الان ان شاء الله في بعض المسائل ممكن تاتي بعض الفروع يعني. طيب هنا الله المستعان. طيب اذا لعلنا نقف هنا، نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا، نساله تعالى ان يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.